إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي هيئ ويسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة عسير ممثلا بجمعية ربانيون للدعوة والإرشاد. إخواني الكرام، إن الله عز وجل خلقنا لمهمة عظيمة ولوظيفة كبيرة، ما خلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ما تركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى. إذن لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعبد الله وحده لا شريك له. من أجل هذه المهمة أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة من أجلها أرسل الله الرسل. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين اثنين، إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، تكون العبادة خالصة لله، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال سبحانه في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شرك. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله، أن نصلي لله، أن نذبح لله، أن نزكي لله، نتصدق لله، نستغيث، نستعين، نستعين لله. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. صل لله واذبح لله واحذر من الشرك في عبادة الله، لأن الشرك في عبادة الله يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أخلص عبادتك لله يا عبد الله واحذر الشرك،
فإن الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إياك أن تدعو غير الله. لا تدعو إلا الله وأن المساجد لله. فلا تدعو مع الله أحدا. لا تدعو مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. ادعوا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا تدعو احد من الاموات، لا تدعو احد من المقبولين، لا ينفع عند الله. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أريد دعوة الداعي إلى لا تدعو الأموات، لا تدعو المقبورين، لا البدوي ولا الحسين ولا عبد القادر ولا عيدروس ولا بن علوان ولا فلان ولا علان من الأموات. ادعوا الله، لأن الدعاء عبادة كما قال الدعاء هو العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وأعطى الطالب والمطلوب. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا الميت بتدعوه ما يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. مخلوق مثلك، كيف تدعو من دون الله؟ الشيطان ربما يزين للناس الشرك بوسائل وطرق. يقول: أنت لا تعتقد أنه يخلق ويرزق، لكن هذا الميت له جاه عند الله، له مكان عند الله، فأنت تتوسط به عند الله. وهذا هو الشرك. كفار قريش الذي كفرهم الله تعالى به، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله جل، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكونوا يقول هذا وسيلة نتوسل به عند الله، واسطة نتوسل به عند الله، هذا هو الشرك. هذا هو شرك كفار قريش الذين كفرهم الله واستباحوا كل دماءهم وأموالهم. الحذر، الحذر من الشرك، فإنه أخطر الذنوب. يا بني لا تشرك بالله، يقول سبحانه في وصايا لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرط الثاني من شروط صحة العبادة أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل: من توضأ نحو وضوئها، والقائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا الدعوة إلى الله يجب أن تكون على منهاج الأنبياء. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، ليس الدعوة من أجل الدنيا ولا من أجل الكراسي كحال الدعوات المبتدعة والحزبيات الضالة من إخوانية وسوفية ومين. أدعو إلى الله على بصيرة على علم، ليست على جهل كحال التبليغ يسمى الأحباب وغيرها، على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته بالدعوة إلى الله، من سار على منهجه وطريقته بالدعوة إلى الله. فيجب أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله، كل العبادة تكون على السنة، ولا يجوز أن يحدث العبد شيئا من العبادات ما أنزل الله به سلطان. لو أتيت بالعبادة وأنت تبتغي بها وجه الله ولكنها ليست على السنة مردودة. لو أن شخصا من الناس قال: أريد أن أصلي المغرب 4 ركعات، أنا أحب الصلاة وأزود ركعة، ولا العشاء أزود ركعتين، ولا الفجر أزود ركعتين، أنا أحب الصلاة، صلاة صحيحة؟ ها؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنها ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو شخص من الناس قال: أنا أريد أن أرمي الجمرات 10 حصيات بدل 7 حصيات ب10، أنا هذه الشيطاني، بعض الجهال يقولون هذا الشيطان يكثر عليه الرمي بالأحجار، عمله صحيح؟ غير صحيح. لو قال: أنا أريد أن أطوف 10 أشواط بدل 7 أشواط، عمل صحيح؟ ها؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن شخص من الناس قال: أنا أريد أن أحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني يلزم طريقته وطريقة الخلفاء الراشدين. ما احتفل رسول الله ولا الخلفاء الراشدين بمولده، ولا احتفل أحد من القرون المفضلة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي احتفل بالمولد الرافضة، الرافضة الذين يكفرون الصحابة يكفرونهم، هم الذين بدأوا الاحتفال. أضف إلى ما يقول بالاحتفالات من بدع وشركيات. فيجب أن نتبع السنة. أنت إذا سئلت في قبرك عمن تسأل؟ من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما تسأل عن مرشد الجماعة الفلانية ولا شيخ الطريقة الفلانية. تسأل عن نبيك، لا الطريقة، لا الرفاعية ولا الختمية ولا البرهانية ولا الحصافية ولا غيرها. تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تكون العبادة على السنة دائما. احرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام الزهري يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. وكذلك من السنة ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخروج على ولاة الأمور، وأهمية وجود الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر من الله عز وجل. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا الاستئثار بالمال والمنكرات؟ هل قال لهم كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية: زوروا؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم، أول ما تمد علينا السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي له. إذا لم تصل إلى حقك ادعو الله تعالى أن يهيئ لك حقك. أما دعاة الباطل فكل من أورد أحاديث السمع والطاعة بالمعروف قالوا هؤلاء غلاة الطاعة، هؤلاء العلماء السلاطين، هؤلاء كذا وكذا، وكذبوا والله. فأهل السنة هم أرصح الناس، يبينون الأدلة الكتاب والسنة على وفق منهج سلف الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمة الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمرا يمنعون حقنا ويسألون حقه؟ سؤال في غاية الوضوح، يمنعون حقنا ويسألون حقه. قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسأله الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ معك، وإن ضرب ظهرك وأخذ معك. ليس كما يفعل البعض إذا حصل له نقص قال نعرف مظاهرة، إذا أو قال يسوي مدري إيش الراتب ما يكفي ولا غيرها من هذه الأشياء التي فيها إثارة على ولاة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له، لا حجة له تقبل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإرباب الثاني قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة.
لمن؟ لولاة الأمور
في المعروف. وإن تأمر عليكم عبد، هذا شيء مجدح الأطراف لا أيدي ولا أرض، كأن رأسه زبيبة، كل هذا تأكيد على السمع والطاعة لولاة، تسمع وتطيع، كأن رأسه تسمع وتطيع. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، ظهر جهمية ومعتزلة وخوارج ورافضة وصوفية وغيرها،
وفي هذا الزمن ظهرت فرق،
نعم، إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيره، وكل فرقة وراها فرق. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، التأكيد على التمسك بالسنة. وإياكم احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من ترك السنة سوف يعض على يديه يوم القيامة أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا، يا ويلتى يا ندامتى ويا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يحذرني من علماء السنة، يقول جامية مدخلية إلى غيرها، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يزين لي الإخوانية والسرورية والتبليغية وغيرها، يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يوغر الصدور على ولاة الأمور، ولا حن له إلا ذكر المعايب للولاة في الجلسات والخرجات والطلعات. وهذه طريقة الخوارج، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يمر ولا ينتهي. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان يا إخوة منظر لإغواء الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم. ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. منظر لإغواء بني آدم وإبعادهم عن الصراط المستقيم. فالحذر الحذر، وأن هذا صراط مستقيم يقول سبحانه فاتبعوه اتبعوا الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ البدع والشبهات والابتداع. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونحن في كل ركعة ندعو الله اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وارشدنا الى الصراط المستقيم. فعلينا ان نسأل الله تعالى ان يهدنا الى على الصراط المستقيم كما في الدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم الذي هو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو الكتاب والسنة وامتثال الأوامر والنواهي هو الاتباع بالفهم الصحيح. ولا تفرقوا في دين الله، لا تصغي لمن يدعوك إلى التفرق إلى المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة والطبيعة الضالة ولا إلى الطرق الصوفية. انتبه طريقة فلان مرغنية ولا غيرها من الطرق، بل تتبع الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة فهي الفرقة النادية كما قال صلى الله عليه وسلم وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل تدخل الإخوان التبرية في 72 فرقة؟ قال نعم. أعاد السائل مرة أخرى كما يقولون بعض الحزبية إذا بدون عن الشيخ السؤال أو الجواب أعاد السؤال هل تدخل من بدل الثنتين؟ قال نعم تدخل من بدل الثنتين والسبعين كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه في التمسك بالعقيدة وفي الشريعة وفي الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضره من خلف من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية هي الجماعة وفي الحديث عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإنما ينقل الذئب من الغنم القاصية. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. بحبوحة الجنة أي وسط الجنة. وفي الحديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة والفرقة تفرق جماعات عذاب وهلاك. انظروا هذه الفرق أشعل الثورات في بلاد المسلمين سدت بسببه المئات الآلاف سدت دماؤهم سدت الملايين انتهكت الأعراض دمرت المساجد والمساكن بسببه. فالفرقة هلاك وأيما هلاك والاعتصام بالسنة نجاة نجدة. ومع ذلك مع ثوراتهم وانقلاباتهم ماذا قالوا؟ الديمقراطية مقدمة على الشريعة. لا نريدها دولة دينية يقولون الدولة الدينية مرفوضة عندنا. وهكذا عشرات السنين يكفرون الولاة ويقولون الإسلام هو الحل. ولما وصلوا على الكراسي الديمقراطية هو الحل. فيجب ألا يخدع الناس أن يتفطروا لمكر أهل البدع والأهواء وأن النجاة والسعادة في اتباع الكتاب والسنة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال سبحانه يا أيها الناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم لما فيه حياتكم وسعادتكم ونجاتكم. أسأل الله سبحانه
أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي أمري وإخوانه وأعوانه لما فيه علم الإسلام وصلاح المسلمين. أقدم شكري لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأس الوزارة نعم الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على بهوده المشرفة وعلى آله الجميع. أكرر شكري لفرع الوزارة المتخفي عسير وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أحمد بن طيب وفقه الله على جهوده المباركة وحسن تأثيره وتنظيمه لهذا البرنامج. أكرر شكري لجمعية الربانيون وللرئيس المجلس الإدارة وللأعضاء. وفق الله وكذا الجهد لإمام الديانة على حسن استقباله وتنظيمه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي هيئ ويسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل في هذا البرنامج الذي رتبه ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة عسير ممثلا بجمعية ربانيون للدعوة والإرشاد. إخواني الكرام، إن الله عز وجل خلقنا لمهمة عظيمة ولوظيفة كبيرة، ما خلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ما تركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى. إذن لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعبد الله وحده لا شريك له. من أجل هذه المهمة أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة من أجلها أرسل الله الرسل. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين اثنين، إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، تكون العبادة خالصة لله، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال سبحانه في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله، أن نصلي لله، أن نذبح لله، أن نزكي لله، نتصدق لله، نستغيث، نستعين، نستعين بالله. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. صل لله واذبح لله واحذر من الشرك في عبادة الله، لأن الشرك في عبادة الله يخرج صاحبه في النار والعياذ بالله. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أخلص عبادتك لله يا عبد الله واحذر الشرك، فإن الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إياك أن تدعو إلى الله، لا تدعو إلى الله وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. ادعو الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا تدعو أحد من الأموات، لا تدعو أحد من المقبولين، لا ينفع عند الله. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أريد دعوة الداعي لها. لا تدعو الأموات، لا تدعو المقبورين، لا البدوي ولا الحسين ولا عبد القادر ولا عيدروس ولا بن علوان ولا فلان ولا علان من الأموات. ادعوا الله، لأن الدعاء عبادة كما قال الدعاء هو العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وأرض الظالم والمظلوم. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا الميت لتدعوه ما يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. مخلوق مثلك، كيف تدعو من دون الله؟ الشيطان ربما يزين للناس الشرك بوسائل وطرق، يقول: أنت لا تعتقد أنه يخلق ويرزق، لكن هذا الميت له جاه عند الله، له مكان عند الله، فأنت تتوسط به عند الله. وهذا هو شرك كفار قريش الذي كفرهم الله تعالى به. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكونه يقول هذا وسيلة نتوسل به عند الله، واسطة نتوسل به عند الله، هذا هو الشرك، هذا هو شرك كفار قريش الذين كفرهم الله واستباحوا كل دماءهم وأموالهم. الحذر، الحذر من الشرك، فإنه أخطر الذنوب. يا بني لا تشرك بالله، يقول سبحانه في وصايا لقمان لابنه: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
الشرط الثاني من شروط صحة العبادة أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل: من توضأ نحو وضوئها. والقائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. والقائل: لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا الدعوة إلى الله يجب أن تكون على منهاج الأنبياء. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل الدنيا ولا من أجل كراسي كحال الدعوات المبتدعة والحزبيات الضالة من إخوانية وسوفية ومنهجية. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليست على جهل كحال التبليغ يتسمى الأحباب وغيرها. على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته بالدعوة إلى الله. من سار على منهجه وطريقته بالدعوة إلى الله. فيجب أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله. كل العبادات تكون على السنة، ولا يجوز أن يحدث العبد شيئا من العبادات ما أنزل الله به سلطان. لو أتيت بالعبادة وأنت تبتغي بها وجه الله ولكنها ليست على السنة مردودة. لو أن شخصا من الناس قال: أريد أن أصلي المغرب 4 ركعات، أنا أحب الصلاة وأزود ركعة، ولا العشاء أزود ركعتين، ولا الفجر أزود ركعتين، أنا أحب الصلاة، صلاة صحيحة؟ ها؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنها ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو شخص من الناس قال: أنا أريد أن أرمي الجمرات 10 حصيات بدل 7 حصيات 10، أنا هذه الشيطان. بعض الجهال يقولون هذا الشيطان يكثر عليه الرمي للأحجار. عمل صحيح؟ غير صحيح. لو قال: أنا أريد أن أطوف 10 أشواط بدل 7 أشواط، عمل صحيح؟ ها؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن شخص من الناس قال: أنا أريد أن أحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يعني نلزم طريقته وطريقة الخلفاء الراشدين. ما احتفل رسول الله ولا الخلفاء الراشدين بمولده، ولا احتفل أحد من القرون المفضلة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي احتفل بالمولد الرافضة، الرافضة الذين يسبون الصحابة يكفرونهم، هم الذين بدأوا الحديث. أضف إلى ما يقول في الاحتفالات من بدع وشركيات. فيجب أن نتبع السنة. أنت إذا سئلت في قبرك عمن تسأل؟ من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما تسأل عن مرشد الجماعة الفلانية ولا شيخ الطريقة الفلانية. تسأل عن نبيك، لا الطريقة، لا الرفاعية ولا الختمية ولا البرهانية ولا الحصافية ولا غيرها. تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تكون العبادة على السنة. دائما احرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام الزهري يقول: ألا الاعتصام بالسنة نجاة، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكذلك من السنة ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخروج على ولاة الأمور، وأهمية لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف،
هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر من الله عز وجل. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: ستكون بعدي أثرة سئتر بالمال والجاه وغيره وأمور تنكرونها منكرات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا الاستئثار بالمال والمنكرات؟ هل قال لهم كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية: زوروا؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم، أو الحق الذي علينا بالسمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لا، إذا لم تصل إلى حقك ادعو الله تعالى أن يهيئ لك حقك. أما دعاة الباطل فكل من أورد أحاديث السمع والطاعة بالمعروف قالوا: هؤلاء غلق الطاعة، هؤلاء العلماء السلاطين، هؤلاء كذا وكذا، وكذبوا والله. فأهل السنة هم أنصح الناس، يبينون الأدلة للكتاب والسنة على وفق منهج سلف الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمة الجعفي: قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمرا يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال في غاية الوضوح. يمنعون حقنا ويسألون حقهم. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسأله الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ معك. وإن ضرب ظهرك وأخذ معك، ليس كما يفعل بعض إذا حصل له نفس قال نحذف مظاهرة، إذا أو قال يسوي مدري إيش الراتب ما يكفي، ولا غيرها من هذه الأشياء التي فيها إثارة على ولاة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له، لا حجة له تقبل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لمن؟ لولاة الأمور في المعروف.
وإن تأمر عليكم عبد، هذا شيء مجدع الأطراف لا أيدي ولا أرض، كأن رأسه زبيبة، كل هذا تأكيد على السمع والطاعة لولاة، تسمع وتطيع، كأن رأسه تسمع وتطيع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، ظهرت جهمية ومعتزلة وخوارج ورافضة وصوفية وغيرها،
وفي هذا الزمن ظهرت فرق،
نعم، إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيره، وكل فرقة وراها فرق. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تأكيد على التمسك بالسنة. وإياكم احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من ترك السنة سوف يعض على يديه يوم القيامة أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا، يا ويلتى يا ندامتى ويا حسرتى، ليتني لم أتخذ فلانا خ قليلا. يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يحذرني من علماء السنة. يقول جامية مدخلية إلى غيرها. يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يزين لي الإخوانية والسرورية والتبليغية وغيرها. يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب الذي كان يوغر الصدور على ولاة الأمور ولا هم له إلا ذكر المعايب للولاة في الجلسات والخرجات والطلعات.
وهذه طريقة الخوارج كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يمر ولا ينفع. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان يا إخوة منظر لإغواء الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم. ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. منظر لإغواء بني آدم وإبعادهم عن الصراط المستقيم. فالحذر الحذر، وأن هذا صراط مستقيم يقول سبحانه: فاتبعوه، اتبعوا الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ البدع والشبهات المتبعة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونحن في كل ركعة ندعو الله: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وارشدنا الى الصراط المستقيم. فعلينا ان نسأل الله تعالى ان يوفقنا الى على الصراط المستقيم، كما في دعاء: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم الذي هو الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو الكتاب والسنة، هو امتثال الأوامر والنواهي، هو الاتباع بالفهم الصحيح. ولا تفرقوا في دين الله، لا تصغي لمن يدعوك إلى التفرق إلى المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة والنظمة الأخرى، ولا إلى الطرق الصوفية. انتبه، طريقة فلان مرغنية ولا غيرها من الطرق، بل تتبع الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، فهي الفرقة النادية كما قال صلى الله عليه وسلم: وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تدخل الإخوان التبرية في 72 فرقة؟ قال: نعم. أعاد السائل مرة أخرى، كما يقولون بعض الحزبية يدبلجون على الشيخ السؤال أو الجواب. أعاد السؤال: هل تدخل من بدل الثنتين؟ قال: نعم، تدخل من بدل الثنتين والسبعين كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه. في التمسك بالعقيدة وفهم الشريعة وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يرضهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: هي الجماعة. وفي الحديث: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. بحبوحة الجنة أي وسط الجنة. وفي الحديث: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة، والفرقة تفرق جماعات عذاب وهلاك. انظروا هذه الفرق أشعل الثورات في بلاد المسلمين، شردت بسببه المئات الآلاف، سدت دماؤهم، شرد الملايين، انتهكت الأعراض، دمرت المساجد والمساكن بسببه. فالفرقة هلاك، وأيما هلاك والاعتصام بالسنة نجاة من الفتن. ومع ذلك، مع
ثوراتهم وانقلاباتهم ماذا قالوا؟ الديمقراطية مقدمة على الشريعة. لا نريدها دولة دينية، يقولون الدولة الدينية مرفوضة عندنا. وهكذا عشرات السنين يكفرون الولاة ويقولون الإسلام هو الحل، ولما وصلوا على الكراسي الديمقراطية هو الحل. فيجب ألا يخدع الناس أن يتفطروا لمكر أهل البدع والأهواء، وأن النجاة والسعادة في اتباع الكتاب والسنة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. قال سبحانه: يبدو في الامر استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم لما فيه حياتكم وسعادتكم ونجاتكم. اسال الله سبحانه ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ وفق ولي امرنا خالق الامر بالشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي امره واخوانه واعوانه لما فيه علم الاسلام وصلاح المسلمين. احذر شكري لوزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد وعلى راس الوزاره معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز علي الشيخ وفقه الله على بهوده المشرفه واماله الجميله. احذر شكري لفرع الوزاره ومنطقه ياسين وعلى راس الفرع فضيلة الشيخ احمد الخير وفقه الله على جهوده المباركه وتركيزه وتنظيمه لهذا البرنامج. اكرر شكري لجمعيه الربانيون ولنفس الجزيرة الاداره وللاعضاء وفق الله. اكرر شكري لامام الديانه على حسن استقباله وتنظيمه وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.